بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نسألك باسمك الأعظم أن تبلغنا رمضان، وأن تعتق فيه رقابنا من النيران، وأن تجعلنا وأهلينا وأولادنا وزوجاتنا يا حي يا قيوم من المقبولين، إنك سميع قريب مجيب. حديثنا اليوم من حلقات صراع الأسود عن زهرات البيوت، والمشكلة التي ربما لا ينتبه لها كثير من الأخيار والصالحين بل والدعاة والعلماء، أن صراعنا مع الأعداء ومع التيار العلماني ومع التيار الذي يريد تدمير أصول الإسلام هو صراع يبتدئ بالمرأة، لعلمهم أن المرأة المسلمة هي المصنع الذي ينتج كل خير والذي ينشئ هذا الجيل بإذن الله سبحانه وتعالى على هذا الدين. صراعنا الحقيقي يا إخواني ويا أخواتي مع أعداء الدين على عنصر المرأة، فهم يرون المرأة اليوم سلعة وتجارة يضعونها في الإعلانات التجارية، يضعونها في الطعام والشراب، يضعونها في كل تسويق لأي مادة يرغبون بها، وهم لا يدركون ولا يشعرون أنهم بذلك يدمرون هذا الجزء الغالي والخاص من مجتمعاتنا. ونحن يا إخواني ونحن نواجه هذه التيارات ونسمع عن بنات المسلمين وأولاد المسلمين ونساء المسلمين أنهم يرغبون بالتحرر، وأنهم لا يرغبون بهذه التبعية المقيتة للرجال، وأن الإسلام ظلم بعضهن، وأنهن يريدن التحرر والخروج من هذه الربقة وهذا التشدد وهذا العنف وغير ذلك من الدعاوى التي نسمعها. نجد أن أكثر الذين يتكلمون جهال، يعني اللي بتتكلم لم تقف على آيات ولا على أحاديث ولا على نصوص ولا على قصص ولا على تفسير للقرآن ولا على سيرة للنبي صلى الله عليه وسلم. يا جماعة، لو واحد فقط قال لهن يا جماعة إن الله جل وعلا جعل لكم سورة باسمكن سماها سورة النساء، والله سبحانه وتعالى أكد على حقوقكن فقال جل وعلا وأخذنا منكم ميثاقا غليظا، والله سبحانه وتعالى بين للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن هذه المرأة تحفظ بنتا وتربى وترعى ثم توقر وتحترم زوجة ثم تكون أما فالجنة تحت قدميها، وهكذا إن كانت جدة وهكذا إن كانت أختا، ففي كل مراحل هذه الأنثى تجد أن الإسلام حافظ عليها وصانها وحماها وكان بإذن الله سببا عظيما في نموها وازدهارها. وأنا والله أتعجب من أناس يرون أن الصراع اليوم على الأنثى، ومع ذلك يضغطون على الأنثى ويقهرون الأنثى ويؤذون الأنثى ويهينون الأنثى. أنت إذا كنت تظن أن الأنثى معظمة موقرة، فكيف لك أن تضعها في إعلان بسكويت؟ وكيف لك أن تضعها في إعلان جرار أو إعلان بلدوزر؟ وكيف لك أن تضعها في إعلان حتى جزم أو 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 أو, أو بعض الأدوات التي يعني تخص الرجال؟ أنت في الواقع تهينها ولا تكرمها، وإذا كنت توقرها وتحترمها لماذا تؤذيها؟ لماذا تضربها؟ لماذا تسبها؟ لماذا تهينها؟ لماذا تجعلها مهانة أمام أولادها وفي أسرتها وفي منزلها؟ أنت إذن كاذب في ادعائك، فالإسلام كرم الأنثى وحافظ عليها. ويكفي يا أخي أن تستعرض بعض النصوص لتعرف قدر الأنثى، فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يقول خير متاع الدنيا المرأة الصالحة، وأخبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بذلك وهو يرى جيلا كاملا ومجتمعا من الجاهلية كان يهين المرأة وكان يئد المرأة يدفنها حية حتى لا يعير بين القبائل أنه والله قتلوا بنت مسكين. كان يتمنى أن يكون عنده ولد يحميه أو يصونه أو يحافظ على جنسه أو يشيل اسمه زي ما بيقول، ولكن رزق بالأنثى. فالنبي صلى الله عليه وسلم يرى هذا المجتمع يحارب الأنثى ومع ذلك يقول خير متاع الدنيا المرأة الصالحة. يا رسول الله، تقول هذا الكلام في مجتمع يوقر الإبل ويتفاخر بعدد رؤوس الأغنام ويتفاخر بعدد الخيول الموجودة ويتفاخر بالمعارك وبالرماح وبالسيوف وبالغزوات وبعدد الغارات، هذا المجتمع هل يمكن أن يلتفت للأنثى؟ يا رسول الله، أنت جئت إلى مجتمع كان يرفع الزواني الأعلام فوق البيوت، كانت المرأة إذا جاءت في إذا أنجبت جمعت 10 رجال أو أكثر فتقول هذا ابن هذا أو هذا ابن هذا، لهذه الدرجة وصلت الإهانة. نعم، ومع ذلك النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يؤكد على حقها فيقول: خير متاع الدنيا المرأة الصالحة. بل حتى وهو يحتضر صلى الله عليه وسلم كان الروح تخرج من جسمه وهو صلى الله عليه وسلم يقول: استوصوا بالنساء خيرا، استوصوا بالنساء خيرا، فإنهن عوان عندكم، إنهن أسيرات عندكم. هذا المعنى يجعلنا ندرك قدر الأنثى ومكانتها، وتتعجب أكثر عندما تعرف أن ذات النطاقين أسماء بنت أبي بكر كان لها شأن عظيم رضي الله عنها في هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، وتتعجب أكثر عندما ترى مكانة وقدر أمنا عائشة وحفظها لسنة النبي صلى الله عليه وسلم وإخبارها الصحابة بعمل رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتتعجب أكثر عندما ترى دور أم سلمة ودور أمنا خديجة. كان النبي صلى الله عليه وسلم يدخل عليها: زملوني زملوني، دثروني دثروني، والله لقد خشيت على نفسي يا خديجة. فتقول: كلا، والله لا يخزيك الله أبدا، إنك لتحمل الكل وتكسب المعدوم وتقر الضيف وتعين على نوائب الدهر. وظلت حنونا عطوفا كريمة على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يا بنات، قلبوا صفحات التاريخ واعلموا أن ميس فلانة وميسز فلانة وأن ملكات الجمال وأن الرائعات وأن المميزات مميزات وأن النجمات اللواتي يزينن صفحات المجلات ما هن إلا سلع تجارية. هذه الصورة دفع فيها مبالغ علشان توضع على المجلة حتى تجذب أنظار الرجال وتلفت المستثمرين من أصحاب الأموال وأصحاب الإعلانات. لكن أنت عند الله عظيمة، لكن أنت عند الله موقرة، لكن أنت عند الله مبجلة. ارجعي إلى كتب التاريخ وانظري ماذا فعلت صفية عمة النبي صلى الله عليه وسلم وهي يوم أحد تقاتل بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم. انظروا إلى صفية وهي تربي ابنها الزبير بن العوام، تضربه وتؤدبه وتدفعه إلى المعارك دفعا، حتى قال بعض الناس: إنك تضربينه ضرب مبغض لا ضرب معلم. فقالت: من قال قد أبغضته فقد كذب، وإنما أضربه لكي يلب ويهزم الجيش ويأتي بالسلب. أم عمارة نسيبة بنت كعب رضي الله عنها، وهي أم حبيب ابن زيد الذي أرسله النبي صلى الله عليه وسلم إلى مسيلمة الكذاب. أم عمارة يوم أحد يتكسر في يدها 7 أسياف وهي تدافع وتقاتل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، والنبي يقول: يا عمارة المرأة يا عمارة. فيأتي إليها ابنها عمارة فيقول لها: إن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لك ارجعي. فتقول: انصرف عني لا أم لك. كيف يخلص إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وفيكم عرق ينبض؟ إزاي يوصل أعادي إلى النبي عليه الصلاة والسلام وفيكم عرض ينبض؟ وفي يوم معركة أجنادين أسر ضرار بن الأزور، فكانت أخته خولة بنت الأزور في خيمات النساء يطببن الجرحى ويداويهن ويسقين العطشة. فجعلت خولة بنت الأزور تتعجب كيف يطيب لها النوم وأخوها ضرار بن الأزور معتقل في يد الروم. فركبت فرسها وحملت سلاحها وتلثمت كما يتلثم الجندي، ثم انطلقت في صفوف الروم تهدها هدة، ولا يمر بها جندي إلا طعنته برمح أو ضربته بسيف، والناس يتعجبون من هذا الفارس الملثم، حتى قال بعضهم: هذا خالد بن الوليد، هذا خالد بن الوليد. وجعلوا يحاولون أن يصلوا إليها فعجزوا عن ذلك. فلما كانت الليلة الثانية أكبت على القوم فانطلقت قبالة العدو فقتلت منهم مقتلة عظيمة. ثم جعل خالد يحاول أن يعرف من هي حتى أدرك هذا الفارس فأوقفه فقال له: من أنت؟ أنشدك الله، إلا كشفت اللثام عن وجهك. فقالت: أيها الأمير، إنك فارس جليل، وأنا من ذوات الخدور وربات الستور، أنا خولة بنت الأزور أخت ضرار بن الأزور، والله لما علمت بأسر أخي ما طاب لي نوم ولا عيش، وانطلقت فما زالت هذه حالتها حتى استنقذت أخاها من أيدي الروم. وتعجب الصحابة رضوان الله عليهم، أيوجد في النساء امرأة كخولة بنت الأزور رضي الله عنها وأرضاها؟ وإذا كنت يا ابنتي تتعجبين فتعجبي أكثر من امرأة تسمى أم سليم الأنصارية، مات زوجها فرغب الرجال فيها وابنها أنس بن مالك، فأقبل عليها أبو طلحة الأنصاري يخطبها يتزوجها، وقال سأبذل لك الصفراء والبيضاء، يعني الذهب والفضة، قالت لا أريد منك صفراء ولا بيضاء، إنما مهر الإسلام، قال ومن لي بذلك؟ قالت رسول الله صلى الله عليه وسلم. فانطلق أبو طلحة إلى النبي صلى الله عليه وسلم يعلمه الإسلام، يفهمه هذا الدين، حتى اقتنع أبو طلحة. لقد كانت دعوتها عجيبة، وكان مهرها أغلى مهر في الدنيا، كان مهرها الإسلام. أسلم أبو طلحة وأصبح زوجا لأم سليم، وجعل الله جل وعلا يتعجب من صنيعهما ذات ليلة عندما أرقد الأطفال ونيماهم، ثم أقبل على الضيف، ضيف رسول الله صلى الله عليه وسلم، يهيئون الطعام له ويعدونه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لقد عجب الله من صنيعهما. أختي بحاجة أن تدركي أن النساء العظيمات في تاريخنا أكبر مما تتصوري، وأن النساء المسلمات اللواتي كن داعمات للأزواج، كن مناصرات للصحابة، كن مؤيدات للمجاهدين، أنهن هن من صنعن الفارق، والإسلام وصل إليك اليوم غضا طريا نقيا، لما أنه كان في ظهور هؤلاء الرجال نساء عفيفات كريمات طاهرات شريفات لا يريدن إلا الله جل وعلا والدار الآخرة. وحربنا اليوم حرب عظيمة، لما يكون البنات اليوم مشغولة البال، اكسسوار، موضة، أزياء، طيب حب، طيب مسلسلات تركي، طيب غرام، طيب انتوا ليه مش بتحبونا زي ما الناس بيقولوا في التلفزيون، طيب ليه بتضيقوا علينا، طيب انتوا ليه بتلزموننا بكثير من الأشياء التي لا يجوز أن تلزمونا به. ويأتي بعض العلمانية يرفع بعض شعارات نصرة المرأة من أبواب عجيبة غريبة، إن المرأة لا يجوز لها، لا يجب عليها أن تخدم الزوج، ولا يجب عليها أن تخدم الأخ، ولا يجب عليها أن تنفق على الإبن، وأنها إذا صنعت ذلك فهي تصنعه من باب التفضل، فلا يجوز لك أن تطلب من زوجتك كوب شاي، ولا تطلب من أختك فنجان قهوة، ولا تطلب من ابنتك أن تساعدك في غسيل ملابسك ونحو ذلك. حتى إن بعض نسائنا تشبعن بهذه الأفكار، وأصبحت المرأة تقول أيوة أنتم تضغطوا علينا ليه، الإسلام رحيم والإسلام عظيم. يا ابنتي إنما يريدون بهذه الجمل وهذه الأفكار إخراجك من ربقة وسيطرة الرجل الذي ما جعله الله جل وعلا مسيطرا عليك، وإنما جعله الله حاميا لك، وإنما جعله الله محافظا عليك، وإنما جعله الله سبحانه وتعالى وأعطاه القوامة ليصونك وليحفظك لا ليتركك هكذا. وأصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أدركوا هذا المعنى، فعظموا قدر النساء وعرفوا قدرهن وأعطوهم حقوقهن، ولذلك ضربوا أروع الأمثلة، فنمى العلم وازدهر على أيدي الصحابيات العالمات، ونمت المروءة والأخلاق وازدهرت على تربية الصحابيات العظيمات، ونمت الأخلاق وافتخرت الأمة الإسلامية على يد أمهات صادقات مربيات. لذلك نحن أمس الحاجة اليوم أن ننتبه إلى الصراع الذي يفعله ويفتعله أعداء الإسلام. كل كلمة يقولونها عن المرأة إنما يقصدون بها إخراج المرأة من هذه التبعية، كل كلمة يلوحون بها ويصرحون فيها أن المرأة مظلومة ومهضومة ومغصوبة وما فيش حد ينفق عليها ولا يهتم بها، هم يريدون في النهاية أن تكون بلا حماية، لا يكون حول المرأة سياج، حتى يكون سهل جدا أن يوصل إليها وأن يوقع بها في عرضها، أو أن تؤخذ أموالها أو حقوقها أو تغصب ما أعطاها الله سبحانه وتعالى. لذلك دعونا اليوم نقف مع زهرات البيوت لنعرف واجبنا تجاه زهرات البيوت. وقد أقبل علينا رمضان بإذن الله جل وعلا، وهذا حديث هام في صراعنا مع بني علمان، حديث هام في صراعنا مع المفسدين والمجرمين، حديث هام في صراعنا مع المسلسلات والأفلام وتضييع الأوقات، لأن أكثرنا يخرج نساءه من رمضان دون شيء، دون فائدة، المرأة فقط خدامة تشتغل تكنس وتطبخ وتعد الإفطار وتعد السحور، وفي النهاية لا تختم القرآن، لا تتمتع بالتراويح، لا تتعلم علما زيادة. طيب يا شيخ المطلوب المطلوب قف معي واجبنا تجاه زهرات البيوت. رقم واحد الاعتراف بفضلهن. رقم واحد اعترف بفضل هذه المرأة زوجة أو أما أو أختا أو ابنة، فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يعترف بفضل نسائه. ولما كانت أمنا عائشة رضي الله عنها تقول يا رسول الله ما الذي يجعلك تذكر امرأة قد هلكت، يعني تلمح أنها تقصد أمنا خديجة وهي تقول وقد أبدلك الله بخير منها، تقصد أنها كانت ثيبا وأمنا خديجة بكر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أليس آمنت بي يوم كفر الناس وصدقتني يوم كذبني الناس وواستني بمالها وأهلها ورزقني الله منها بالولد وحرمني منكم؟ فكان النبي صلى الله عليه وسلم يعترف بفضل أمنا عائشة، بل كان يعترف بفضل النساء عامة. فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كمل من الرجال كثير ولم يكمل من النساء إلا أربعة: خديجة بنت خويلد وفاطمة بنت محمد ومريم بنت عمران وأسيا بنت مزاحم امرأة فرعون. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم مطيبا قلب حبيبته عائشة وفضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام. ويأتي عمرو بن العاص فيقول من أحب الناس إليك؟ فيقول عائشة، فيقول أعني من الرجال يا رسول الله، فيقول أبوها إن عائشة لها قدر كبير. والنبي صلى الله عليه وسلم يعترف بفضل المرأة ومكانتها، لذلك اعترف بفضل زوجتك، اعترف بفضل ابنتك، اعترف بفضل أختك، اعترف بفضل أمك. فالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما عند البخاري من حديث أبي هريرة رجلا يأتيه يقول يا رسول الله من أحق الناس بحسن صحابتي؟ فيقول أمك، فيقول ثم من؟ فيقول أمك، فيقول ثم من؟ فيقول أمك، فيقول ثم من؟ فيقول أبوك. انظر إلى هذه المعاني جيدا واستشعرها، واعلم أنك إذا أردت حقيقة أن تغير حياتك وواجبك تجاه زهرات البيوت وأن تعترف فلهن بفضلهن، فلا بد أن تطلع على سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن تنظر ماذا فعل رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وكيف كان يتعامل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. بل العجيب يا إخواني والأغرب من هذا أن أمنا حفصة بنت عمر رضي الله عنها وأرضاها غضب النبي منها يوما فطلقها. طلقها؟ نعم طلقها، حلف عليها رسول بالطلاق، طلقها خلاص. وإذا بجبريل ينزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يا رسول الله إن الله يأمرك أن تراجع حفصة فإنها صوامة قوامة. يا ربي، الله يأمرك أن تراجع حفصة فإنها صوامة قوامة حتى تعرف قدر هذه المرأة. فالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عندما يرى هذا القدر والمكانة إنه يعترف بفضل المرأة ويعرف مكانتها، والله جل وعلا يبين له فضل أمنا حفصة ويبين له مكانتها. وراجعها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ومات رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي زوجة له وهي أم للمؤمنين وستكون زوجته في الجنة بإذن الله. لذلك نحن في أمس الحاجة أن نعترف بفضل زوجات وأمهاتنا وبناتنا وأخواتنا. ثانيا إعطاؤهن المساحة الكافية للمشاركة. أعطي زوجتك المساحة الكافية للمشاركة، أعطي ابنتك المساحة الكافية للمشاركة، أعطي أمك المساحة الكافية للمشاركة. يا جماعة، من أكبر المشكلات التي تردني والرسائل مشكلة القهر، أن المرأة مقهورة، الأب يقهرها والزوج يقهرها والابن يقهرها حتى تصبح سلعة في يد أي إنسان يقول كلمة حب أو كلمة معسولة أو كلمة جميلة. يا جماعة، ما المشكلة أن نسمح أن يشاركونا؟ نعم، بحسن أدب، إذا سمح الموقف أن نستشيرهن في بعض أعمالنا، أن نستشيرهن في بعض ملابسنا، أن نستشيرهن في بعض أغراضنا، أن نحكي لهم أوجاعنا أو قصصنا أو مشكلاتنا التجارية أو خلافاتنا مع أصدقائنا، فإن إعطاءهن مساحة من المشاركة لا شك أنه كلام كبير ومنزلة عظيمة وأثرها على النفس أيضا كبير وعظيم. انظروا إلى أم سلمة رضي الله عنها وأرضاها، لما كان يوم صلح الحديبية أمر النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة أن يتحللوا، لكن الصحابة قلوبهم متعلقة بالحرم ولبسي ملابس الإحرام ورايحين عايزين يأدوا العمرة، فكأنهم تباطؤوا أو تلكأوا، فدخل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم على أمنا أم سلمة يشتكي هؤلاء الصحابة وتأخرهم عن الانصياع لأمره، فقالت يا رسول الله لو خرجت إليهم فبدأت بنفسك، فخرج النبي صلى الله عليه وسلم وبدأ بنفسه، فتبادر الصحابة وطفقوا يقلدون رسول الله صلى الله عليه وسلم ويتحللون. إذا نحن في أمس الحاجة أن نسمع لهن وأن نسمح بمشاركتهن. أم هانئ حاضنة النبي صلى الله عليه وسلم رأت رجلا من المشركين يستجير بها، رأت رجلا يستجير بها وهي تحاول أن يكون لها قدر ووزن، قال بعض أهل العلم كان الجبير بن مطعم، فلما أجارته وقالت أنت في جواري لن يمسك سوء ولن يقتلك أحد، وكان المسلمون في مدخل فتح مكة، جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم تقول يا رسول الله إني قد أجرت الجبير بن مطعم أو مطعم بن عدي، فقال النبي صلى الله عليه وسلم قد أجرنا من أجرت يا أم هانئ. إن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يعطيها قدرها حتى في إجارتها، والنبي صلى الله عليه وسلم أعطى المرأة حريتها في البيع والشراء، وحريتها في تصرفها في مالها، وحريتها في تصرفها فيما تملك من عبيدها أو خدمها، وحريتها فيما تملك من دوابها وأمتعتها وأغراضها، والإسلام جاء محافظا على هذه المرأة في هذه الصورة حتى لا تستعبد وحتى لا تستحقر وحتى لا تهان. ولذلك نحن نأتي إلى المرتبة الثالثة وإلى الواجب الثالث من واجباتنا تجاه زهرات البيوت، الحنو عليهن والتجاوز عن أخطائهن. الحنو عليهن والتجاوز على أخطائهن هذه مرتبة ربما كثير من آبائنا والأزواج والرجال لا يطبقونها. والله يا أخواني تأتيني عشرات الشكاوى من صعيد مصر ومن أرياف مصر ومن مدن مصر بل ومن كل مدن العالم ودول العالم. البارحة رسالة تأتيني من المغرب أن الزوج يضربها ضربا مبرحا شديدا وأنه لا يتجاوز عن أي هفوة صغيرة في المنزل. وقبل أن آتي إلى المملكة العربية السعودية قبل 4 أشهر من الآن كلمني أحد الإخوة أن عنده مشكلة حقيقية مع أمه وأنه لا يسمح لها أن تتدخل في علاقته بزوجته ولا في بيته وأسرته، فقلت لو أنك لنت لها في الكلام قليلا ولينت حديثك معها قليلا وقلت لها يا أمي أنا أحب أن تشاركيني ولكن زوجتي لها طباع معينة وأنا أحاول أن أربيها وأعلمها وأدبها، فقال لي هذا الأخ فلما بدأت بهذه الطريقة مع أمي رضيت أمي وأصبحت تحبني وتحب زوجتي، وذلك لأنني لنت قليلا في الكلام. قلت لأحد الشباب الطيبين يا أخي هل تعلم أن الله جل وعلا قال لنبيه موسى عليه الصلاة والسلام وهو يحدثه عن فرعون قال فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. يا أخي نساؤنا ليسوا فراعين، فرعون الطاغية الجبار قال النبي لموسى فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. لذلك نحن في أمس الحاجة أن نحن عليهن. يا أخي كم مرة تسمع زوجتك كلاما جميلا، وكم مرة تثني على أداء أختك، وكم مرة تثني على ملابس والدتك، وكم مرة تثني على طعام ابنتك. أنت في حاجة ماسة أن تلين الجانب لهن كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل. انظروا إلى أمنا عائشة رضي الله عنها تقول والله ما ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم خادما قط. وانظروا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يدخل رأسه وهو معتكف في المسجد إلى أمنا عائشة رضي الله عنها، كما عند البخاري ومسلم تقول كان النبي صلى الله عليه وسلم يدخل رأسه وهو معتكف في المسجد إلي فأرجله وأمشطه وأنا حائض، حتى وهي في وقت العذر الشرعي الذي ربما كثير من الناس ينفرون وكثير من الرجال ينفرون، ومع ذلك نبينا صلى الله عليه وسلم أي حنان ذلك الذي كان في قلبه وأي لين ذلك الذي كان في فؤاده، كان يدخل رأسه فترجله أمنا عائشة وتمشطه رضي الله عنها وأرضاها. إن حنان الأب على أولاده وإدراكه أن هذا الحنان يربي ويعلم ويغرس فضائل ويقوي ويحصن، إنه يدرك أن بذلك يحمي من موجات التيار الخارجي الذي قد يأتي على بناته أو الذي قد يأتي على أولاده. وهذا يقودنا إلى الواجب الرابع تجاه نسائنا، الحرص على النمو العلمي والديني والعقلي. وأكبر المشكلات التي نعاني منها يا إخواني، ربما كثير مننا يطبق هذه الواجبات وربما يزيد كمان عليها، لكن مشكلة أن يحرص الرجال على النمو العلمي والديني والعقلي. كثير من الأزواج منذ أن يتزوج وحتى يموت زوجته ما حفظت شيء من القرآن، وما تقدمت ولا خطوة واحدة في السنة، ولا عرفت شيئا من آثار النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. كثير من الآباء لا يحرص أن يكون عند بناته نمو، إذا انتهت من الدراسة خلاص المسألة توقفت عنده، لكن هل يفكر هل ابنته تحفظ شيء من القرآن؟ هل تنمو علميا؟ هل تدرك أبوابا من الفقه؟ هل تحفظ شيئا من سنة النبي صلى الله عليه وسلم؟ يا إخواني، فرصتنا في رمضان هذا العام، لأن كثيرا من نسائنا يشتكين، أن نشاركهن هذا العام في المنزل، وأن يكون العام عام نمو. ساهم أن تحفظ زوجتك القرآن وأن تختم مرة أو مرتين، ساهم أن تحفظ ابنتك القرآن وأن تختم مرة أو مرتين، ساهم أن تقرأ بينهن وأن تعلمهن أحكام الصيام وآداب الصيام والطهارة وما نحو ذلك مما تحتاجه المرأة من أحكام النساء. حاول قدر استطاعتك أن تشعرهن بفرحتك إذا ما زاد النمو عندهن علميا ودينيا وعقليا. لكنك تتعجب اليوم أن يكون خطاب الرجال أن النساء ناقصات وعقل ودين، والنساء ساقطات، والنساء غبيات، والنساء لا يستطعن إدراك الأمور. طيب وبعدين؟ وبعدين لغاية إمتى زوجتك غبية وابنتك غبية وأمك غبية؟ لغاية إمتى؟ إلى أي درجة تريدها؟ كيف تخرج بعد ذلك جيل ذكي؟ كيف تخرج بعد ذلك جيل عاقل؟ كيف تخرج بعد ذلك جيل متطور، جيل شجاع، جيل طموح؟ أنت في أمس الحاجة أن تغذو هذه المرأة، فتسعى أن ينمو عقلها ودينها ومعرفتها. لا تقهرها في بيتها. يا أخي، رمضان مش فرصة للطعام والشراب. يا أخي، مش مطلوب من النساء إعداد السفرة المكتملة وتبقى مهدودة الحيل متعبة مجهدة من غسيل مواعين وإعداد طعام، لا تصلي، وإذا صلت تصلي متعبة، لا تخشع في الآيات ولا تقرأ. فرصة وأنت في فترة الحظر أن تصلي بهن التراويح في بيتك، وأن تقرأ عليهن شيئا من السنة، وأن تشرح لهن شيئا من سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. اعتبروا يا جماعة واجب. والله لولا أنني الآن لا توجد طائرات ترجعنا من السعودية إلى مصر لكان هذا حالي مع أهل بيتي، لكنني أوصي والدي وإخوتي وأوصي كل أحبابي وكل طلابي وكل إخواني أن يقفوا مع أزواجهن وبناتهن وأمهاتهن، فيكون الدور الحقيقي رمضان نمو علمي، رمضان نمو ديني، رمضان تنمو الخشية في قلوبهن والعلم في قلوبهن وحب القرآن في أفئدتهن وإقبالهن على سنة النبي صلى الله عليه وسلم. يا أخي، اجعل مذكرة بسيطة، لو كل يوم تقرأ عليهم سيرة امرأة من نساء الصحابة. عندك 30 يوم في رمضان، 29 يوم في رمضان، لو خرجت فقط ب15 صحابية عرفوا قصتها وسيرتها وأخلاقها وآدابها، فاقتدوا بها وتعلموا علمها وساروا على خطواتها، لفلحنا وفزنا فوزا عظيما بإذن الله. وحينها والله أبشركم أنه سيكون لنسائنا شأن عظيم، ولن نخاف عليهم من موجات الإلحاد وموجات التغريب وموجات العلمنة التي تحاول إفساد نسائنا وبناتنا. أحد الصحابة رضوان الله عليهم لطم جارية له، فلما لطمها على وجهها رق قلبه وحزن، فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، إنه كانت لي جارية كانت ترعى الغنم، فكأنها غفلت عن الغنم فجاءت بعض الذئاب فأكلت شاتا من الأغنام فسككتها على وجهها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: انظروا إلى الكريم الحليم الرحيم الذي يحرص على النمو العلمي والنمو العقلي، ائتني بها. فجاءت الجارية فقال: يا جارية، أين الله؟ قالت: في السماء يا رسول الله. قال: من أنا؟ قالت: أنت رسول الله محمد. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أعتقها فإنها مؤمنة، أعتقها فإنها مؤمنة. وقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من كان له 3 جوار فكفلهن وعلمهن وأحسن تربيتهن كن حجابا وسترا له من النار. قال الراوي: واثنتين يا رسول الله. قال: واثنتين. قال: فاستحييت أن أقول واحدة، ولو قلت واحدة لقال النبي صلى الله عليه وسلم واحدة. إذن النبي صلى الله عليه وسلم كان حريصا أن ينمو العلم والتربية والأدب يؤدب عند النساء والفتيات. ولهذا سميت أمنا عائشة رضي الله عنها بالحميراء العالمة التي كان وجهها أبيضا مشربا بحمرة من جمالها، وعالمة لأنها جعلت وقتها كله تعلم الصحابة ونساء الصحابة أحاديث وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. فإن أرادوا التفسير دخلوا على أمنا عائشة، وإن أرادوا الحديث دخلوا على أمنا عائشة، وإن أرادوا الفقه دخلوا على أمنا عائشة، وإن أرادوا سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم دخلوا على أمنا عائشة. لا يكاد يغرب عليهم حديث ولا يخفى عليهم مسألة إلا ويطرقون باب أمنا عائشة، فتكون أمنا عائشة هي المعلمة والمربية. احرصوا أيها الآباء، أيها الأولياء، أيها الإخوة، أيها المربون، أيها المعلمون، أن يكون رمضان هذا العام لكم شأن عظيم مع أزواجكم وبناتكم وأمهاتكم. أقسم بالله يا إخواني، والله العظيم، لن نستطيع أن نقاوم الغرب الفاجر ولا الملحدين والعلمانيين، وعندنا نصف المجتمع معطل، وعندنا النصف يحاربنا، النساء تحاربنا أصلا ولا تأخذ بكلامنا، وترى أننا لسنا قدوات، وترى أننا غير ناجحين، وترى أننا ما أدينا الحقوق، وترى أن إحنا بس بنتكلم لكن إن جاء التنفيذ والتطبيق فلا تعطيها مساحة ولا تعطيها مكانتها. يا أخي، إذن لماذا تدعي أنك تحبها أما أو أختا أو زوجا أو ابنة؟ إن كنت تدعي محبة فأقبل على سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وقف على هذه الواجبات: الاعتراف بفضلهن، إعطائهن المساحة الكافية للمشاركة، الحنو عليهن وتجاوز أخطائهن. كم مرة غارت أمنا عائشة فما غضب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكم مرة حاول نساءه أن يصنعن له شيئا من الأمر أو يحاولن إغضابه صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم يتجاوز عنهن. كم مرة حرص رسول الله أن ينمو العلم والعقل عندهن، بل كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يرى الدفاع عنهن أعظم وأسمى وأشرف المنازل، فأخبر أن من مات دون عرضه فهو شهيد. فكيف إذن تموت شهيدا وأنت تدافع عن عرضك وأنت في الواقع لا تعطيهن مساحة في حياتك؟ ولا ترجو أن ينمو دينهن ولا أن يسابقن نساؤك إلى جنة عرضها السماوات والأرض. أسأل الله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يرزقني وإياكم حسن العشرة للأزواج وللبنات والأمهات والأخوات. اللهم إنا نسألك يا ربي أن تصلح نساءنا، اللهم أصلح نساءنا، اللهم إنك ترى صراع الغرب مع نساء، اللهم فقونا وانصرنا عليهم، اللهم اجعلنا خير قدوات لزوجاتنا وأولادنا وبناتنا وأمهاتنا وأخواتنا. اللهم اجعل رمضان هذا العام رمضان بركة وخير، وفقنا إلى أن يحفظ نساؤنا القرآن ويقرأنا سنة النبي العدنان ويقفنا على سيرته وسيرة أمهات المؤمنين يا حي يا قيوم. اللهم ارفع الوباء عن بلاد المسلمين، اللهم ارفع الوباء عن بلاد المسلمين، اللهم اجعل ما أصابنا كفارة لذنوبنا، اللهم من أصيب بهذا الوباء فمات نسألك أن ترزقه الشهادة وأن تكتبها له يا حي يا قيوم. اللهم بارك في الأطباء القائمين والحراس وأصحاب الجيش الأبيض الذي يدافع عن بيوتنا ويدافع عن مرضانا وعن أسرنا يا حي يا قيوم. اللهم وفق كل مسؤول وصاحب وظيفة ورجل أمن يحافظ على أعراض المسلمين وعلى دمائهم، إنك على كل شيء قدير. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. كما أذكر وأذكركم دائما، الإجابة على السؤال يكون في داخل التعليقات، والسؤال موجود بين أيديكم. جزاكم الله خيرا، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.